إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقائدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأصلي وأسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي الكرار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وارض يا رب عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن سلك منهاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله جل جلاله في الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكما ذكرنا في الجمعة السابقة أيها الأحبة، إن هذا الشهر شهر ربيع الأول فيه مناسبات عديدة تتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الشهر ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشهر بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشهر وصل المصطفى إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشهر توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإننا سنقف في هذا الشهر الذي يحتوي على هذه المناسبات العديدة، سنقف أيها الأحبة عند سلسلة قصيرة إن شاء الله أثنيناها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقف اليوم عند الخطبة الأولى من هذه السلسلة وهي بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في حياة أتباعه. محمد صلى الله عليه وسلم في حياة أتباعه، فلا بد أن نعلم أولا من هم الأتباع. الكل كما تعلمون ينادون نحن أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن السائرون على خطاه، ونحن المقتدون به، فنريد أن نعرف من هم هؤلاء الأتباع، ولا نستطيع أن نعرف ذلك إلا بعدما أن نعرف ما هو تعريف الأتباع. من الذي يدعى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نقف عند السبب الذي من أجله حصل هناك الأتباع، فإن في كل زمان أتباع وفي كل مكان أتباع، فما هو السبب من وجود الأتباع في كل زمان ومكان؟ وكذلك نأخذ صورا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أتباعه. أتباعه هؤلاء الذين كانوا يعيشون معه، وأتباعه الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن لهذا الاتباع أن يستمر إلى أبد الآبدين؟ فلا بد أن نعلم أولا أن الاتباع هو مصدر من فعل تبعه، تقول تبعه واتبعه ويتبع اتباعا، فالاتباع هو مصدر. ما معنى تبعه واتبعه ويتبع؟ معنى هذا أيها الأحبة اقتفاء الأثر. تقول فلان اتبع فلانا من الناس، أي اقتفى أثره. وهذا حصل بالفعل عندما حاول المشركون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا اتبعوه بعد أن اقتفوا أثره في الصحراء، اقتفوا أثره فاتبعوه ووصلوا بالفعل إلى نهاية ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن شاء الله جل جلاله ألا يدخلوا إلى هذا الغار. فإذا الاتباع هو اقتفاء الأثر. اقتفاء الأثر له أنواع. اقتفاء الأثر بالهيئة، واقتفاء الأثر بالعمل، واقتفاء الأثر بالجسم. وهذا الذي فعله المشركون هو اقتفاء الأثر بالجسم. أنا أتبع فلانا من الناس بجسمه، أينما يذهب أذهب وراءه. وهذا ما يفعله الكثير من المختصين باتباع الأشخاص الآخرين، يقتفون آثارهم. وهذا النوع من الاتباع يسمى بالاتباع الجسماني، أينما يذهب الشخص الفلاني أذهب وراءه، أينما يسير أسير وراءه. ثم الاتباع بالهيئة، الشخص الفلاني الذي أتبعه ماذا يفعل من هيئة؟ يلبس لباسا جميلا من النوعية الفلانية، مباشرة ألبس لباسا جميلا من هذه النوعية نفسها. ماذا يفعل بنفسه؟ يغير من تسريحة شعره مثلا، أنا مباشرة أغير من تسريحة شعري على غرار هذه التسريحة التي قام بها هذا الشخص. أتبعه بالظاهر. ولذلك لو رأينا إلى هذا النوع من الاتباع ماذا سنجد؟ سنجد أن الكثير من الشباب يتبعون الآخرين من الناس في ملابسهم، يتبعون الآخرين من الناس في تسريحاتهم، فتمسك بشاب من الشباب تقول له لماذا أنت تفعل بشعرك هكذا؟ يقول والله أنا أفعل هكذا لأن الفنان الفلاني يفعل هكذا. هذا الاتباع هو اتباع بالهيئة. ثم يأتي القسم الآخر من الاتباع وهو الاتباع بالعمل. ماذا يفعل هذا الشخص الذي أتبعه؟ يصلي، أصلي مباشرة. ماذا يفعل؟ يشرب الخمر والعياذ بالله، أشرب الخمر مباشرة بعده. يتصدق، أتصدق مثله. ماذا يفعل؟ أفعل مثله. فهذه هي أقسام الاتباع. ولذلك هذه الأقسام لم يأخذها علماؤنا رحمهم الله تعالى إلا من القرآن الكريم، حيث نجد في سورة البقرة مثلا على سبيل المثال قول الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا النوع من الاتباع هو الاتباع بالعمل. ماذا فعل هؤلاء الضلال من الناس؟ أفعل مثلهم. لكن في المقابل أخي الحبيب، هناك اتباع للحق، كما نادى ذلك الرجل المؤمن قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. الذي أتى من أقصى المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، بعملكم وبهيئتكم وإن كانوا يعيشون اتبعوهم حتى في مسيرهم أينما يسيرون. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهذه الأنواع التي قسمناها هي موجودة في القرآن الكريم، وتكلم لنا الله جل جلاله عنها في القرآن الكريم كثيرا. فمن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسار على دربه في هيئته وسار على دربه في الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وسار على دربه في عمله، فهذا هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن لهذا الاتباع أن يستمر، لكن لماذا يحصل الاتباع في كل زمان ومكان؟ لربما نرى جميعا الآن بأم أعيننا أن شخصا من الأشخاص بسيطا يقود الملايين من الجماهير، يتكلم أمامهم ويخطب بهم ويأمرهم وينهاهم فيطيعوه. نحن نرى ذلك، وهذا الأمر واضح لماذا حصل هناك اتباع وحصل هناك متبوع. لأن الله جل جلاله إخوتي الكرام جعل من سننه الكونية التي لا تتغير أن أقسام الناس ثلاثة. القسم الأول من الناس هم القادة، فهؤلاء القسم من الناس القادة، وهم قادة بالفطرة، يعني من أول مجيئهم للدنيا منذ الصغر تشعر أنهم قادة. هذا القسم الأول من الناس. وقسم هؤلاء من الناس يبلغ 2% أيها الأحبة. القسم الثاني من الناس هم قادة بعد التدريب وبعد التعليم. والقسم الثالث من الناس هم الذين لا يمكن أبدا أن يصبحوا قادة. فهذا التقسيم الإلهي العجيب هو الذي قسمه الله جل جلاله في واقع وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الصحابة من هم شباب، أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عمره 18 سنة، وهو الذي عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء كاملا لكي يغزو الروم، وكان في الجيش كبار جهابذة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يمتنعوا، لم يقولوا هذا صغير يتحدث بيننا، هذا صغير كيف يقود الجيش، لم يتكلموا. وكان في الجيش أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم الجهابذة، لكنهم يفهمون هذا المعنى، يفهمون هذا التقسيم الإلهي الدقيق لأصناف الناس المختلفة. فكان أسامة بن زيد قائدا بالفطرة منذ الصغر، كان قائدا وقاد أعظم جيش وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم، وحال بينه وبين ذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، القادة الذين يمكن لهم أن يتعلموا هم الصحابة الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خلال الحروب، يعطيهم أماكن معينة يقفوا فيها فيتعلمون. فعندما كان ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخرج لنا من رجالك من يبارزنا، كان النبي يعلم بعض الناس الذين يمكن لهم أن يكونوا قادة. أخرج حمزة، أخرج أبو عبيدة، أخرج علي، فهؤلاء أصناف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة، وفعلا أصبحوا قادة الدنيا ورجال الأمة. والقسم الثالث من الناس لا يمكن أبدا أن يصبحوا قادة، وهؤلاء هم السبب الذين أصلوا وبينوا ووضحوا ووضعوا أمر الاتباع لهؤلاء القادة. ومنهم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كان من أجل الصحابة ومن أكبر الصحابة ومن أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة ومن أزهد الصحابة ومن أعبدهم. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، فقال للنبي يا رسول الله ولني مما ولاك الله، يعني اجعلني قائدا، اعطني ولاية أو إمارة لمنطقة من المناطق أو لقاطع من القطاعات. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا أبا ذر، يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنك ضعيف، أنت عابد، أنت زاهد، أنت طائع لله، لا يمكن، لكن لا يمكن أن تصبح قائدا، لا يمكن أن تتولى إمارة المسلمين. فهذا هو السبب الذي من أجله حصل هناك قادة، وحصل هناك من هم يتبعون أولئك القادة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، بعد أن نفهم هذا المفهوم وهو مفهوم الاتباع، ونعلم جيدا أن الذين يسيرون على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة هم أولئك المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده فقط تعلق اللافتات وتشعل الشموع وتأتي بالأكل وتأتي بالطعام وتقول أني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا إلي. لا، أين العمل؟ العمل، نحن أمة عمل، ولولا العمل لما أصبحنا أمة تعد في تاريخ الأمم. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام العمل، ونقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصل الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو العمل، فكانوا ينقلون عنه كل شيء حتى تنحله وحتى ترجله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى نكون من أتباعه بحق بعد أن نتبعه في العمل، وبعد أن نسير على نهجه، وبعد أن نتبع خطاه. ولذلك لو أتينا مباشرة ونأخذ صورا من صور النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أتباعه، ونبدأ بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مثلا، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، دعوا عنكم أبا بكر صديقا وصديقا ومقداما هماما، رفيق المصطفى في الغار، أكرم بها من صحبة رفعت مقاما. أبو بكر الصديق الذي أقف أمام شخصيته عاجزا، ذلك الذي اختاره المسلمون بأجمعهم على أن يكون خليفة بعد قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نزلت في حقه آيات كثيرة، والذي صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغار، ذلك الرجل الذي لم يعرف باسمه وإنما عرف بأنه الصديق أبو بكر الصديق. وعندما تقف أمام اسمه ماذا ستجد؟ لا تجد أبدا في اسمه أنه أبو بكر، وإنما كان يكنى بهذه الكنية، ولم تجد في اسمه أنه الصديق، وإنما كان يكنى بهذه الكنية، وسيبقى يكنى بهذه الكنية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيها الأحبة. لماذا؟ لصدقه رضي الله عنه وأرضاه، ولتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإني عندما أتيت قبل أيام لكي أقف أمام هذه الشخصية العجيبة، ووقع في يدي كتاب من سيرة الصديق، إذا أردنا أن نقف في الخطب عند سيرته لربما تأخذ منا 20 خطبة رضي الله عنه وأرضاه. أفضل ما وجدت في كل حياته، ذهبت إلى وفاته لأرى ما هو موقف الصحابة من وفاته، فأعظم ما وجدت هو كلام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه عند وفاة أبي بكر الصديق. فإني أتيت بالكتاب لأقرأه مباشرة، وذلك لأن النص طويل ولا يمكن أن نحفظه بهذه السرعة. فعندما أتى علي وسمع بالخبر رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ أتى إلى أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر مسجى بالثوب أي مغطى، فرفع عنه الثوب وقال أمام جمهرة الصحابة رضي الله عنهم، قال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله خوفا وأعظمهم غناء في دين الله جل جلاله، أي من الغنى، أي من الغنى في الدين والزهد والعبادة لله جل جلاله، وأحوطهم على رسول الله، وأحدمهم على الإسلام، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقربهم وسيلة، وأشبههم برسول الله هديا وسمتا، وأشرفهم منزلة، وأرفعهم عنده، وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام خير الجزاء. من يتكلم بذلك؟ يتكلم بذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. واتيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم صحبة. ثاني اثنين إن هما في الغار، والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله وأمته أحسن خلافة، أحسن خلافة حين ارتدت القبائل. فقمت يا أبا بكر بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونخضت حين وهن أصحابه، وضربت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم. لم يكن لأحدهم فيك مغمز، ولا لقائل فيك محمز، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، والقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه. يا أبا بكر، فسكت الناس حتى قضى كلامه رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، والله لا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. فسكت الناس حتى قضى كلامه حتى بكوا، فعلت الأصوات بالبكاء لهذا المشهد ولهذا الموقف العظيم. أبو بكر الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير شيئا، فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عقد لواء أسامة بن زيد الذي تكلمنا عنه إلى الروم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا أبا بكر، لقد مات النبي، والنبي هو الذي عقد اللواء، وإن القبائل وبعض القبائل قد ارتدت يا أبا بكر، فماذا نفعل؟ فماذا قال لهم؟ انظروا إلى النبي منزلته في حياة أبي بكر الصديق مثلا، فقال لهم: والله لا أحل جيشا ولا راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. انظروا أيها الأحبة إلى مكانة النبي في حياة أتباعه، في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال لهم: والله لا أحل جيشا ولا أخلف راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فمضى الجيش وسار الجيش إلى الروم، فكانوا كلما يمرون بقرية أو قبيلة تريد أن ترتد قالوا: والله لولا أن لهؤلاء القوم قوة ما خرجوا لقتال الروم وتركونا، لولا أن لهم قوة لأوقفوا قتال الروم ولقاتلونا نحن الذين ارتددنا عن ديننا، ولولا أن لهم قوة لما نفذوا في ذلك، ولما أرسلوا الجيش ولقاتلونا. فرجعت كثير من القبائل عن ردتها رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أتباعه، هذه هي شخصية النبي في حياة أتباعه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الثاني للمسلمين، عندما كان يطوف بالبيت الحرام قبل الحجر الأسود، فقال لهذا الحجر، تكلم مع الحجر، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رسول الله، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أيها الأحبة الكرام، هذه هي منزلة النبي في حياة أتباعه، في حياة صحابته. وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان عندما يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، أتبكي عندما تقف على القبر؟ فيقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والله إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد، إنهم كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم حاضرا. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لأحد غلمانه، يقول له: هل أبعثك على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عليك؟ فيقول له: بلى. فيقول له: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولربما قائل يقول: هل يمكن لهذا الاتباع أن يستمر؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام، من الذي صانه؟ من الذي حفظه؟ من الذي بقى يذود عنه؟ إنه علماؤنا، وإنهم دعاتنا، وإلى يومنا هذا يذودون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويذودون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لقد وضع الله لكم أصلين، الأصل الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني هو أن محمدا رسول الله. ولا يمكن لنا أن نقوم بهذين الأصلين إلا بعدما نتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته، وفي سكناته، وفي عباراته، وفي أقواله، وفي أفعاله. ينصح هؤلاء العلماء الأمة بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في حياتهم. ولهذا يجب علينا أيها الأحبة أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم حيا في حياتنا، وأن نجعل له المنزلة الأعلى والمرتبة الأسمى. فهذه هي حياة الصحابة رضي الله عنهم، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك في حياة الصحابة. فما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ وماذا فعلنا لكي تكون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حية وعالية ومرموقة في حياتنا؟ أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الراجون شفاعته، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى يرضى، اللهم صل وسلم وزد ومارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مسخر الليل على النهار يا الله، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا شابا إلا هديته، ولا أمرا يخص دينك إلا سهلته وقضيته. يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا فإنك بنا ناصر، اللهم انصرنا فإنك علينا قادر، اللهم انصرنا فأنت أنت الناصر. اللهم انصرنا يا رب العالمين، وانصر المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفنا، واجمع شملنا، وقو شوكتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تفتت جمعنا، ولا تشتت شملنا، ولا تمزق كلمتنا يا الله. واجعل الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله. اللهم اجعل نبيك حي في حياتنا يا الله، فنتبعه يا الله، ونسير على نهجه يا الله، ونقتفي أثره يا الله، ونتمسك بسنته يا الله، حتى ترضى عنا يا أرحم الراحمين. اللهم حنانيك بالأيتام يا الله، حنانيك بالفقراء يا الله، حنانيك بالمساكين يا الله. اللهم من أراد أن يمزق كلمتنا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا الله، يا أكرم الأكرمين يا الله. واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخيا رخيصا، مدفوعا عنه الغلاء والوباء والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا على زلاتنا، اقبلنا على عثراتنا، اقبلنا على ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. لا تطردنا من رحمتك يا الله، لا تطردنا من فضلك يا الله، لا تطردنا من جودك يا الله. إنك أكرم الأكرمين، وإنك أرحم الراحمين، وإنك مجيب دعوة المضطرين. اللهم اجعل حياتنا كلها لك يا الله، وكلها في سبيلك يا الله. اللهم متعنا برضاك، اللهم اجعل منزلتنا جنة الخلد يا الله، بأمر منك يا أكرم الأكرمين. اللهم ولا تزل أقدامنا يا الله، وثبتنا يا الله، ثبتنا يا الله، ثبتنا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان يا الله. يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد، وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببناه، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، ولعلمائنا ومشايخنا حيهم وميتهم، صغيرهم وكبيرهم، شاهدهم وغائبهم، ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.